بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة علمية أقيمت في جامع خليل بن سبعان وسار سنبل بمدينة الرياض عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
تابع.
وخير هذه الأمة.
لا خلاص يكفي. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة مهمة وأصل عظيم من أصول الدين، وذلكم لتضمنه عمود الإسلام، وأعظم شعائره الظاهرة العملية، ألا وهي الصلاة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة في كتابه مقرونة بالزكاة وغير مقرونة في أكثر من 80 موضعا، وهذا دليل على عظيم مكانتها عنده سبحانه وتعالى. ومما يدل على عظيم شأنها وعلو مكانها من دين الله أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بعد أن عرج به إلى السماء فوق السماوات، وسائر شعائر الدين وشرائعه أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض. ويدل على عظيم مكانتها أن كثيرا من الأحاديث المتواترة، وإن لم تكن متواترة فمستفيضة، جاءت الصلاة أو جاء إقام الصلاة بعد الشهادتين في المرتبة. ومن تلكم الأحاديث ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. ومنها حديث ابن عمر وهو في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. الحديث. فإذا تقرر هذا فإن النظر في هذه المسألة وهذا الأصل يتضمن أوجها. الوجه الأول أن الصلاة إذا أطلقت كما هاهنا فهي الصلوات المكتوبة والجمعة ولا تدخل النافلة، أعني صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة تطوع. الوجه الثاني في تارك هذه الفريضة وهي الصلوات الخمس، وهذا ينظر فيه من عدة أمور، وإن شئتم فقولوا وهذا أصناف. الصنف الأول من ترك الصلاة جهلا لا يعلم أنها فريضة الله على عباده، إما لأنه أسلم حديثا ولم يجد من يعلمه الصلاة ويعرفه قدرها ومكانها، أو لأنه كان في بادية بعيدة معزولا عن أهل العلم فلا يظن هذه فريضة عليه، فهذا يعرف مكان الصلاة وقدرها ويبين له وجوبها، فإن صلى كان بها وإن لم يصلي فإنه كافر. الصنف الثاني من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها عن علم فهذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، وعليه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون، بل ماله إلى الحاكم. فإن كان من أهله كفار أخذوه دفعه إليهم، وإلا صرفه مصرف الفي. نعم. الصنف الثالث من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، فهذا اتفق أهل العلم ولم يختلفوا على أنه آثم وأنه راكب كبيرة تحل دمه، ما عدا أبا حنيفة رحمه الله كما سيأتي، واختلفوا في حكمه هل هو كافر أو فاسق، فقد ذهب أبو حنيفة والزهري ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، في الجمهور رحم الله الجميع إلى أنه فاسق، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا وعليه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له ويرث ماله أهله المسلمون. ما عدا أبا حنيفة رحمه الله فإنه قال يعزر حتى يصلي أو يموت. وعن أحمد في الرواية الثانية عنه وعليها جم غفير من المحققين من أصحابه وغيرهم إلى أنه كافر يستتاب فإن صلى وإلا قتل ردة كالأول. هذان مذهبان لأهل العلم. وننبه ها هنا أولا إلى أن هذا الاختلاف من مسائل الاجتهاد، فكل من الفريقين بعد النظر وجد أنه له من الأدلة ما يسوغ مذهبه ويدل على قوله، هذا أمر. وأمر آخر، رأينا كلا الفريقين يحترم الآخر، فالطائفة المكفرة لم تصف المفسقين بالإرجاء، والطائفة المفسقة لم تصف المكفرين بالخروج، لأنه كما تقدم لكل من الفريقين أدلته، ولهذا كان يحترم بعضهم بعضا. نعم. وقول المصنف رحمه الله تعالى ولم يكن شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة أو قال إلا الصلاة، هذا يشير إلى ما رواه الأئمة عن شقيق بن سلمة رحمه الله قال لم يرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال، يعني أعمال الجوارح، كفرا إلا الصلاة. هذا هو ما تيسر جمعه وقال به الأئمة قبلنا من معاصرين وغيرهم. بقي على المجتهد الذي عنده أهلية للنظر في الأقوال وترجيح الراجح، أعني في المسألة الأخيرة وهي مسألة من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها، هذا أمر لا بد منه للمجتهد، أعني النظر في الأدلة وترجيح أحد القولين بدليله، وليس للآخر أن يلزمه بما يذهب إليه. هذه القاعدة في مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم. أما من ليس عنده اجتهاد وقدرة فإنه يقلد من يثق به ويقول بقوله. نعم.
والإيمان قول وعمل،
هذا خدناها الله يحفظك الباري.
نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع إليه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
هذه المسألة وهذا الأصل في الصحابة رضي الله عنهم عموما وخصوصا، وأهل السنة جرت عادتهم ومنهجهم وطريقهم في تقرير المسائل العلمية على ضربين: الأول تقرير السنة تقريرا يبينها للناس ويحضهم عليها، والثاني التحذير مما يضاد السنة والعقيدة الصحيحة سواء كان شركا أو بدعة. وأسوتهم في ذلكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث والمقصود أن داعية الحق والبصيرة الناصح لعباد الله هو من يسلك هذا المسلك والذي يعبر عنه بالتربية والتصفية. فالتربية تنشئة ناشئة المسلمين على دين الله عز وجل إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتصفية هي الأخذ بأيديهم كي يحذروا ما يضاد هذا الدين مضادة كاملة أو يكدر صفوة وينافي كماله الواجب. فإذا تقرر هذا فإن الإمام رحمه الله سالك فيه وفيما قبله وكذلك ما بعده مسلك الأئمة الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورثوا عنه من الهدى ودين الحق، بدءا من الصحابة ثم أئمة التابعين ثم من بعدهم. فهذا الأصل يتضمن أولا مكانة الصحابة وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لخصائص، منها أن الله اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو جل وعلا لا يختار صاحبا لنبيه إلا أفضل أمته. الثاني أنهم وحدهم هم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا ما تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا صافيا من الخليط، وبلغوه من بعدهم فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه، إلى غير ذلك من الخصائص التي يصعب سردها في هذا المقام. هذا أولا. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم مع اتفاقهم في خيرية في سبقهم هذه الأمة وفضلها عليها يتفاوتون في الرتبة، فالخلفاء الأربعة فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عمر ثم عثمان، ثم استقر الأمر أخيرا إلى أن الرابع هو علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة، وهكذا كما فصل المصنف رحمه الله، وخلصوا إلى أن السابقين الأولين الذين أسلموا قبل الفتح هم أفضل ممن أسلموا وأنفقوا وقاتلوا من بعد، ثم كل على قدر سابقته في الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدته والأخذ عنه، والتحقيق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم مشهود لهم بالجنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ما الحسنى؟ الجنة، بدليل الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مع حديث صهيب بن سنان الذي تقدم وهو عند أحمد ومسلم في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. بقي سؤال: هل ثمة أمر آخر أو هل ثمة غرض آخر سيق هذا الأصل؟ والجواب نعم. الرد على ثلاث طوائف زائغة من هذه الأمة، إحداها الرافضة، فمذهبهم قبحهم الله ولعنهم تكفير جميع الصحابة إلا علي رضي الله عنه وجماعة، في رواية عشرة وفي رواية أكثر وفي رواية أقل بقليل. الثانية، الطائفة الثانية الخوارج، فهؤلاء يكفرون علي رضي الله عنه ومن معه من خيار الصحابة والتابعين، نعم، الذين قاتلوا الخوارج يوم النهروان وقطع الله دابرهم على أيديهم. الطائفة الثالثة النواصب، وهؤلاء ناصبوا آل البيت العداوة، فالرافضة غلت في آل البيت حتى رفعوه من مرتبة الإلهية، ولهذا يدعونهم ويستغيثون بهم ويطوفون بقبورهم ويقربون لها القرابين. نعم. والنواصب جفت آل البيت. نعم. والخلاصة أن هذا التقرير من الإمام رحمه الله فيه التنبيه إلى أن شرف الصحبة لا يعدله شيء، ولهذا قال ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني أن الصحابي المتأخر الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو كانت صحبته لحظات هو أشرف من التابعي في لهذه المنقبة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلى معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك، ومن خرج على إمام من
هذا آخر بحث آخر. هذا أصل عظيم والنزاع فيه كبير بين أهل السنة وبين المخالفين من أهل البدع وأهل الأهواء في شتى العصور، بدءا من السبائية حتى اليوم، ولكن أحيانا يكون خفيفا أو مستترا، وأحيانا يكون ظاهرا قويا مكشرا يكشر فيه أهل الأهواء عن أنياب العداوة والبغضاء لأهل السنة من أجل هذا. ولمكانة هذا الأصل صنف الأئمة فيه أو صنف بعضهم فيه مصنفات خاصة، والكثير جعلوه في أبواب ضمن مصنفاتهم، وعدوه عدوا المخالف فيه من أهل الأهواء مبتدعا ضالا. وها هنا عدة أمور في هذا الأصل. الأصل الأول السمع والطاعة، والمسألة الأولى السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، هل هي مطلقة أو مقيدة؟ والجواب أنها مقيدة، جاءت في الكتاب الكريم مطلقة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقيدت في السنة بقيدين، أحدهما في غير معصية الله، فقد جاء ذلكم في غير ما حديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. والقيد الثاني بالمعروف، يعني في المقدور عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ويتبع هذه المسألة فرع، وهو فيما يصدر عن ولي الأمر من المسلمين. بالاستقراء ثبت أن ما يصدر عن ولي الأمر لا يخرج عن ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون طاعة لله وجوبا أو استحبابا، فتجب طاعتهم فيه طاعة لله ولرسوله، وكذا ومثله ما ينهون عنه، سواء كان النهي فيه على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة يجب الكف عنه. الثاني ما كان في محلا للاجتهاد والنظر، والخلاف فيه موجود، فإذا عزم ولي الأمر على اختيار أحد الأقوال في المسألة ومن معه كذلك من العلماء وأهل شورى وجب طاعتهم فيه طاعة لله، نعم، جمعا للكلمة وسدا لباب الفرقة. الثالث أن يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة، فهذا لا طاعة لهم فيه، ويجب أن يفهم أن الأمر، أن نهيه عن الطاعة معارضا للوجوب، وأمره بالمعصية معارض للنهي على سبيل التحريم، فهذا لا طاعة لهم فيه ولا لا سمع لهم ولا طاعة. ولكن ماذا نصنع إذا حدث منه هذا؟ ونحن ندين الله بأنه لا سمع لهم فيه ولا طاعة، بل نعصيهم. يذكر أهل العلم أن أهل السنة لهم من هذا أربعة مواقف. الموقف الأول بغض هذا الصادر الذي هو معصية في القلوب ومقته، بل وقد يمقت ولي الأمر في نفسه على ما أحدثه في العباد والبلاد من هذا الأمر الذي هو معصية، على هذا الشيء الصادر عنه الذي هو معصية. الثاني عدم إشهار خطأ ولي الأمر على الملأ، وكذلك عدم الشناعة عليه وإشهار غلطه في المحافل الدينية أو الإعلامية. فالمحافل الدينية الخطب والمحاضرات والندوات، والإعلامية كالمظاهرات ووسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، فهذا هو مسلك الخوارج القاعدية. الموقف الثالث حظ الناس على الاجتماع على هذا الحاكم المسلم وإن أمر بمعصية، اجتماع الكلمة عليه ونهيهم عن الخروج عليه لما في ذلك من المفاسد الدينية والدنيوية. الموقف الرابع النصح، نصحه سرا، نصحه سرا، وأظنه قد تقدم. المسألة الثالثة في هذا الباب في الولاية، في طرق الولاية. أقول إذا أطلق ولي الأمر فهو الحاكم المسلم، الحاكم الكافر شيء آخر، يأتي إن شاء الله الكلام فيه لاحقا. فطرق الولاية التي يوصل بها إلى الإمارة العامة والإمامة، الطريق الأول مبايعة أهل الحل والعقد، وهذا كما حدث للصديق رضي الله عنه، فإنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بايعه عمر وأبو عبيدة وتبعهم من كان حاضرا من المسلمين، فنفذت إمارته وإمامته ونفذت كلمته في المسلمين. الثاني وصية من قبله له، الإمام السابق يوصي لمن يخلفه كما حدث لعمر رضي الله عنه، فإن الصديق كتب كتابا إلى المسلمين يوصيهم باستخلاف عمر رضي الله عنه لما رأى فيه من اجتماع الناس عليه والمصلحة وأنه أهل لذلك. الثالث اجتماع أهل الشورى والحل والعقد المعينين من الخليفة السابق، وهذا حدث لمن؟ لعثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه انتدب ستة وخول إليهم اختيار الخليفة بعده، فوقع الاختيار على عثمان رضي الله عنه وكان أهلا كمن كان قبله أهلا. الرابع اجتماع أهل العصر والشورى، وهذا حدث لعلي رضي الله عنه. الخامس تنازل من قبله له، وهذا حدث لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وذلكم أن الحسن أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين رضي الله عنهما تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فأصبحت خلافة معاوية رضي الله عنه خلافة شرعية نافذة في أهل الإسلام. السادس الغلبة والقهر، الغلبة والقهر، وهذا من أمثلته ما حدث للعباسيين الذين أول خليفة منهم عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، كنيته أبو العباس ولقبه السفاح، هو لقب نفسه بهذا عفى الله عنه وعنه. نعم، فإنه لما غلب العباسيون وقهروا الأمويين وانتزعوا الخلافة منهم انقاد المسلمون واستسلموا وأعلنوا البيعة والسمع والطاعة للعباسي مع علمهم أنه قهر الأمويين وأخذها منهم. نعم، هذه الطرق التي تعارف عليها المسلمون وتداولوا عليها، تداولوها بينهم. ويتبع هذا تقسيم الإمارة. أقول قرر المصنف رحمه الله الخليفة، وهذا جريا على ما كان في عهده والأئمة في عصره وقبلهم، أن الخلافة هي أن الإمارة هي خلافة. لكن حدث بعده أو بعد ذلك من العصر الإمارات القطرية. وعلى هذا فنقول الإمارة قسمان: إمارة عامة على جميع أهل الإسلام، وهذه الخلافة، والقائم عليها خليفة، وهي الإمارة العظمى. الثانية الإمارة القطرية، فإنه لما ضعفت دولة بني عباس وتفككت صار الناس أقطارا ولكل قطر إمام. وأجمع المسلمون على أن من غلب على قطر وعلاهم بالقوة ونفذت كلمته فيهم كان هو أميرا عليهم وحاكما لهم، وله في قطره أو أقطاره التي انتزعها وغلب عليها ما للخليفة في أقطار المسلمين عموما. نعم، هذه المسألة الأولى في هذا الأصل. المسألة الثانية في بعض خصائص الإمام، إحداها الجهاد، عبر عنه بالغزو، والمقصود هنا جهاد الطلب، وهو إعداد ولي الأمر من المسلمين العدة وتجيش الجيوش وتجنيد الجنود لما يراه من مصلحة لقتال من يليه من الكفار إعلاء لكلمة الله. فهذا النوع من الجهاد ليس لأحد أن يدعو إليه، لا على سبيل العموم ولا على سبيل الخصوص أبدا. هو من خصائص الإمام التي جعلها الشارع له لا لغيره. وبهذا يعلم أن الدعوة إلى الجهاد دعوة مطلقة لا تصدر إلا من أحد صنفين: صنف هم أهل الهوى من الخوارج الذين لا يرون ولاية لمن وله الله أمرهم، وإن كانوا ساكتين ولم يشهروا السيف في وجهه ولم يحاربوا، لكنهم في هذا العمل خارجون عن طاعته، دعاة شر ودعاة فساد. نعم. الصنف الثاني الجهلة الذين يقولون سمعنا الناس شيئا يقولون فقلناه، من همج الرعاع أتباع كل ناعم. الخصيصة الثانية إقامة الجمعة والجماعة خلفه أو خلف من وله ذلك أو جعل الاختيار له، هذا من خصائصه. فمن شك في ذلك فهو ضال مضل. ومن أعاد الجمعة في بيته أو صلى أعادها ظهرا فهذا مبتدع ضال، الخصيصة الثالثة الصدقات، يعني الزكوات قسمتها إليهم. فلا فإذا طلق فالإمام هو الذي يسعى في جمعها وقسمتها على الأصناف الثمانية. الخصيصة لعلها الأخيرة قسمة الفي، يعني ما يحصل عليه المسلمون من غنائم بعد قتالهم الكفار وقهرهم. نعم، هذا إليه. وقد يعطي بعض الناس ويمنع بعض الناس لمصلحة يراها. نعم.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، وقتال اللصوص والخوارج جائز.
لحظة، هذا الأصل في الخوارج، والخوارج والخروج على ضربين: أحدهما عام والآخر خاص، اصطلاح خاص. فالمعنى العام والمصطلح العام كل من تمرد على ولي الأمر من المسلمين وخرج عن طاعته وشهر السيف في وجهه أو عاث في الأرض قتلا وسلبا ونهبا فهو خارجي. هذا المعنى العام. المعنى الخاص هو كل من أعلن الحرب على الإمام معتقدا كفره، وكفر من معه، أو معتقدا كفره وحده، هذا هو الخروج الخاص. وها هنا مسألة عرضت: كثير ممن ينتسبون الدعوة ويلطفون أمر الخروج على الإمام لهم مسلكان، أحدهما أن تسمية هؤلاء ضلال منحرفين مغرر بهم إلى غير ذلك من أساليب التلطيف، وهذا ليس عند أهل السنة، بل من خرج على الإمام للإمام ردعه بالقتل فما دونه، غرر به ما غرر به لا شأن لي به، مكلف بالغ عاقل مختار خرج على الإمام قتل يقتل، وهكذا من أنواع التأديب. المسلك الثاني يدعون إلى المناظرة، مناظرة أهل الخروج دعوة مطلقة. والذي عليه أهل السنة أن الخوارج من حيث الراية قسمان: قسم ليست لهم راية، قسم ليست لهم راية، أو لهم راية لا يمكن الوصول إليها ولا يعرفون إلا بالظهور، عصابات جريمتهم تكشفهم، فهؤلاء لا يناظرون، بل قضى كتاب الله سبحانه وتعالى وأجمع الأئمة على أن الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور:
القتل أو الصلب أو تقطيع أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض، فهو يؤدبهم ويقضي فيهم بواحد من هذه الأمور الأربعة إذا ظهر أنه كاف في تأديبهم. وهذه الأربعة جاءت في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الصنف الثاني من الخوارج من لهم راية معروفة يمكن الوصول إليهم، فللإمام يعني قبل أن ينفذ جريمتهم ويبدأ الحرب له أن يناظرهم، أما إذا بدأوا الحرب فلا بد من ردعهم، لكن قبل بداية حربهم للإمام ومن معه له أن يبعث إليهم من يناظرهم، فإن استجابوا وانضووا تحت راية الإمام القائم من المسلمين فبها ونعمة، قتلهم ليس مقصودا، وإن أبوا وعاندوا استعان بالله على قتالهم. وهذا هو ما صنعه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين بأهل النهروان الذين تجمعوا في حرورة ثم بعد ذلك كانت رايتهم في النهروان. نعم.
وقتال
القصد نعم. هناك تقسيم آخر، الخوارج أيضا ينقسمون إلى قسمين: محاربة وقعدية. فالمحاربة أمرهم معروف سبق، القاعدية والقاعدية هم الذين يحرضون الناس على ولي أمرهم من المسلمين بشتى الوسائل: مظاهرات، خطب، محاضرات، ظهور في وسائل الإعلام مشهرين بغلطه أو غلط نواب من وزراء وقضاة وأمراء أو محافظين كما يسمون. نعم، هؤلاء القاعدية. فالقاعدية والقعدية الإمام له أن يجتمع بأن يجمع رؤوسهم وصناديدهم ليناظرهم علماء المسلمين علماء السنة، فإن كفوا فهو المطلوب، وإلا رأى فيهم رأيه. نعم، من أدبهم بما يقطع دابرهم ويكف شرهم عن أهل الإسلام، لأن الحقيقة الخروج القعدي هذا هو بذرة الخروج الحربي بالسيف. نعم.
وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول إن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله، رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه.
وأقول ردع المنشقين على الإمام والمتمردين عليه، سواء كانوا خوارج أو بغاة أو عصابات ليست لهم راية، وإنما هدفهم إشاعة الفوضى وزعزعة الأمن، فيعرضون للناس أفرادا وجماعات فيسطون عليهم بما تكون به الغلبة على هؤلاء، فيقطعون الطريق ويغيرون على الأماكن النائية البعيدة عن الجهات الأمنية مثلا. هؤلاء دفعهم يكون على وجهين، أحدهما دفع السلطة بالقوة الضاربة، فإنها لا تأخذهم فيهم لومة لائم ولا هوادة ولا لين، بل يؤدبهم الإمام ولو بالقتل، وله أن يتتبع أوكارهم ومخابئهم حتى يريح أهل القطر أو أقطاره من شرهم ويسود الأمن ويرتاح أبناء السبيل وعوام الناس وخواصهم من شرهم. الثاني يعني المدافعة الشخصية، المدافعة الشخصية، هذه الشخصية قد تكون من فرد عرض له أو من أهل قرية شطم عليهم من سطع عليهم من هؤلاء من لصوص من خوارج بغاة، فهؤلاء أهل القرية يجوز لهم في ضعف السلطان وبعده عنهم أن يشكلوا قوة ضاربة، إذا لم يمكن للسلطان أن ينجدهم ولا يسعفهم فاعتمادهم على الله ثم على أنفسهم، فهؤلاء يشكلون قوة ضاربة، فمن اندفع دفعوه ومن غامر أدبوه ولو بالقتل ومن فر تركوه ومن قبضوا عليه سلموه الحاكم العام حتى يقضي فيه بما يستحقه من عقوبة. وكذلك الفرد إذا عرض له لصوص قطاع طرق يريدونه على نفسه أو ماله أو عرضه فله أن يدفع عنهم ولو بالقتل، له أن يدفع. فعلى سبيل المثال لو كان هذا المعتدي مسلح، وكان هذا المعتدي هول الشيخ هدي هذا عنه، أقول المعتدي مسلح، يا أخوان هذا جوال من ذا؟ أقول هذا المعتدي مسلح، طيب دقيقة بس، هذا المعتدي مسلح وذاك معه عصا، لا بد من الدفع بالقوة، إما قاتل وإما مقتول، لكن لو كان المعتدى عليه مسلح وذاك بعصا أو سلاح أقل منه هذا في الغالب لا يحتاج إلى قتل، فإذا هرب لا يتبعه، لكن لو قدر عليه وتسلط عليه وقبض عليه يسلمه الحاكم أو نوابه. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
لا حول ولا قوة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله هذا ما يصح بارد هذا بارد هذا شوي اللهم صل على محمد ها؟ لا لا ما يصلح لي لا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة بعث محمدا الوسيلة والفضيلة بعث محمودا الذي وعدته اللهم يسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أقول بعض أهل العلم يذكر فرقا بين الخوارج والبغاة، وقد قدمنا أنه من حيث العموم يسمى كل منهما خارجي. فالخوارج للإمام أن يتتبع أدبارهم ويجهز على جريحهم للمقصود قتلهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تلكم الأوامر قوله عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. أما البغاة فإذا هربوا يتركهم، إذا هربوا وفروا يتركهم، وجريحهم لا يجهز عليه. نعم تابع.
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب تجب له به النار.
لحظة، أقول من مات من أهل القبلة، المقصود بالقبلة الكعبة، والمقصود بأهل القبلة المصلون، لأن سموا بهذا الاسم لأن قبلتهم واحدة يتجهون إليها وهي الكعبة بيت الله الحرام. أقول في الدنيا الناس يقولون هذا فاسق، هذا تقي، هذا بر، هذا فاجر. نعم، لكن بعد الموت لا يقطعون لأحد بجنة ولا نار، أعني أهل السبلة، لا يقطعون لأحد من أهل القبلة مات على الإسلام بجنة ولا نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء من العقاب، لأن أمر الميت غيبي فلا تعلم خاتمته. نعم، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحابة، والصحابة كما ذكرنا التحقيق أنهم كلهم مقطوع لهم بالجنة رضي الله عنهم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، لكن جاءت أحاديث ظاهرها أن المرء يمقت أو يثنى عليه خيرا. من تلكم الأحاديث أنه مرت جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ومرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا وما وجبت يا رسول الله؟ قال الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني
أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. وقال أنتم شهداء الله في أرضه. نعم. وفي حديث آخر أن من شهد له أربعة أنه من أهل الجنة كان من أهل الجنة. فاختلف أهل العلم، والظاهر لي أن القطع كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحي. وأما الرجاء والثناء من مات وظاهره الخير والتقى والصلاح والسنة والتوحيد يثنى عليه خير ويستبشر له خيرا، ومن كان على غير ذلك فهذا لا يستبشر له خيرا بل يخشى عليه، والله أعلم. نعم.
ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
لحظة، أقول هاتان مسألتان، إحداهما في أهل الإسلام الذي يموت على القبلة، فأهل هذه الطائفة ثلاثة أقسام: قسم، والمقصود أهل الكبائر من عصاة المؤمنين، ثلاثة أصناف. الصنف الأول يقترف ما يقترف من الذنوب والخطايا والكبائر ثم يتوب إلى الله عز وجل، فقد دل الكتاب والسنة وكذلك أجمع الأئمة على أن التوبة تكفر جميع الكبائر، الشرك فما دونه، هذا بحث يطول. الثاني من مات مصرا على كبيرته، دون توبة فهذا تحت مشيئة الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن السنة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. الثالث من ركب ذنبا يجب له به حد فأقيم عليه الحد، فالحد كفارة له، لكن ليس على الإطلاق بل مقيد بالتوبة، كما في قصة المرأة التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت أنها زنت، وقصته معروفة، فإنه بعدما رجمها وماتت صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أو تصلي عليها وقد زنت؟ قال: يا عمر، إنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وبهذا يخرج من أقيم عليه الحد هو مصر، لم ينزجر ولم يرتدع، وعلم الله أنه لو تمكن لفعل أكثر ولو ترك لفعل أكثر، فهذا لا تنفعه إقامة الحد. هذه الأقسام الثلاثة من أقسام عصاة الموحدين، هي في عصاة الموحدين. نعم.
والرجم حق على من زنى.
لا لا، في قبل:
ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
إذن عرفنا أن الكافر ليس داخلا في هذه الأصناف الثلاثة. الكافر الذي يموت على الكفر هذا مقطوع له بالعذاب بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أهل الملة. وبهذا تعلمون أن الترحم على الكفار كالبابا أظن بولس السادس مدري كم رقمه والله مدري لكنه أحد الباباوات القساوس الكبار أئمة الكاثوليك، من ترحم عليه خالف النص والإجماع ويخشى عليه من الكفر. الله عز وجل حكم في كتابه وجاءت سنة نبيه وأجمع المسلمون على أن من مات يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما فهو من أهل النار، فكيف يترحموا عليه؟ في الحديث الصحيح من لقي مشركا يعرفه، من مر على نعم من مر في الحديث الصحيح من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل يا فلان ابن فلان إني أبشرك أنك من أهل النار. نعم تابع.
والرجم حق، والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
الرجم هو ضرب الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت، والإحصان له شروط، أحدها البلوغ، والثاني العقل، والثالث الحرية، والرابع وطء مثله في نكاح صحيح. هذه شروط أربعة للإحصان. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة من السنة، وفي الكتاب الكريم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الآية. فإذا رجم الزاني المحصن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. إذن من خالف؟ خالفت الخوارج، فهذه المسألة رد عليهم. الخوارج لا يرون الرجم، يقولون الجلد ثابت بالكتاب، والرجم أخباره أحاد، فكيف ندع من ما كان مقطوعا به إلى أخبار يجري على أو يحتمل في نقلتها الصدق والكذب كما قالوا، وحجتهم ساقطة. نعم. وليعلم أن الحد الرجم وما دونه هذه للإمام المسلم وليست لأحد الناس. نعم.
ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
الواجب حب الصحابة رضي الله عنهم لما تقدم من الخصائص وتوليهم وذكرهم بالخير والكف كذلك عما شجر بينهم من الفتن، والتنقص مثل هذا بخيل، ثم يقول بعض الناس في معاوية بخيل، أو يقولون في حسان رضي الله عنه جبان، أو يقولون مثلا في صحابي هذا أمير لكنه ضعيف، هذا لا يحسن الولاية، فهذا من مسلك المبتدعة. من أبغضه لحدث أحدثه وتنقصه هذا من مسلك المبتدعة. نعم.
والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
أقول: ذكر الشيخ رحمه الله هنا النفاق الأكبر الذي هو كفر في الباطن، فأهله يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وأساس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول بالمدينة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر، بعد غزوة بدر، فإنهم رأوا، فإنه قال أخزاه الله بعدما جاءت البشارة بنصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان، قال: أرى أن هذا الأمر قد توجه، فأعلن الإسلام وأظهره هو من على شاكلته، وبقوا مبطنين الكفر. هذا هو النفاق الاعتقادي، وله صور، منها تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هناك صور أخرى يذكرها أهل العلم، نختصر هذا. وهل ثمة نفاق آخر؟ نعم، يوجد نفاق آخر يسميه العلماء النفاق العملي، وهذا خمس خصال استنبطت من مجموع الأحاديث. وخصاله هي: الكذب في الحديث، وخلف الوعد، والغدر في العهد، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة. وقول الشيخ رحمه الله والأحاديث الواردة فيه إلى آخره، هذا من أصول أهل السنة، أن أحاديث الوعد، أن أحاديث الوعيد تروى على التغليظ والزجر فلا تؤول. لماذا؟ حتى تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها.
هذه أمثلة على أحاديث الوعد التي عرفنا عقيدة أحاديث الوعيد، هذه أمثلة لأحاديث الوعيد، والتي عرفنا موقف أهل السنة منهم وعقيدتهم فيها، أنهم يمرونها دون تفسير، يرونها على التغليظ. لكن إذا وجد حديث يفسر معناه حديث آخر، فيكون هذا من حمل المجمل على المبين. نعم.
والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها.
حتى نختزل هذا إلى الجلسة العامة إن شاء الله، بقي تظل مسألة عن هذه وأخرى كذا.
الجلسة العامة حصل لك اتصال ضعيف في الإنترنت. الاتصال ضعيف في الإنترنت، ما يكون هناك نقل.
طيب، تابع إذن.
واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
أقول هذا الأصل رد على من أنكر وجود الجنة والنار الآن، وأهل السنة على أنهما مخلوقتان موجودتان الآن. ومن أدلتهم قوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقوله في النار أعدت للكافرين، ولا يقال أعد إلا لما هو موجود قبل الورود عليه. وكذلك من السنة المتواترة ما أشار إليه المصنف، اطلعت في الجنة فرأيت كذا، اطلعت في النار ورأيت كذا، ومرت أحاديث في صحيح البخاري في كتاب الفتن من هذا. ومن الأحاديث في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة ما لها فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وفي رواية سقطهم، وقالت النار ما لها فيها كل عتل جواف متكبر أو مستكبر. فبعث الله إليه نعم، فقال الله سبحانه وتعالى للجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وأورد المنكرون لوجود الجنة والنار وخلقهما الآن شبها، منها أن وجودهما وخلقهما قبل أهلهما عبث، والله منزه عن العبث. فيجاب عن هذه الشبهة العقلية بأن هذه الشبهة مردودة بالنص من الكتاب والسنة وبالإجماع. ولهم شبهة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيني إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر. قالوا قيعان جمع قاع، والقاع هو ما كان صفصفا لا شيء فيه. والجواب عن هذه الشبهة أن هذا هو دليل على خلق الجنة، دليل على خلق الجنة، ولكن بناء الجنة يكون بالأعمال الصالحة كما في هذا الحديث. وفي صحيح مسلم عن أم المؤمنين حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة، أو قال بني له بيت في الجنة. نعم.
ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل.
من مات من أهل القبلة موحدا، هذا قيد يخرج من مات على القبلة مشركا، مات مصليا لكنه يعبد القبور ويستغيث بغير الله المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حيا أو ميتا، أو مصرا على سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام، هذا كافر. فعلم أن من مات من أهل القبلة موحدا يعني مات على التوحيد، مات على التوحيد وإن كان فاسقا. فالموحدون قسمان، قسم يموت على التوحيد والسلامة من المعاصي فهذا إلى الجنة، فهو آمن من دخول النار. الثاني من يموت على التوحيد مصرا على كبائر، على كبيرة أو كبائر، فهذا آمن من الخلود في النار غير آمن من دخولها. ونحن لا نعلم، ليس عندنا قطع بشيء، لكن عرفنا أن عبدا من عباد الله رجل أو امرأة مات على التوحيد والصلاة فهذا مؤمن، نصلي عليه ونستغفر له وندعو له وإن كان أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا، لأن الفاسق من المؤمنين لا يسلب الإيمان بالكلية، بل يسلب كمال الإيمان، إيمانه ناقص. ولهذا قال أهل السنة في عاصي الموحدين الذي يلقى الله مصرا على الكبائر، قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله، فحكمه الدنيوي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم مؤمن بإيمانه، هذا الحكم عليه، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وحكمهم عليه في الآخرة بأنه تحت مشيئة الله. والصلاة على الميت من أهل الإيمان سواء كان عاصيا أو غير عاصي هذه من حقوق المؤمنين على بعضهم. نعم أظن الكتاب انتهى.
انتهى أحسن الله.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع الذي يرفع درجاتنا عنده ويكون حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
باسمكم جميعا نشكر فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى وأرعاه ومد في عمره على طاعته.
آمين وإياكم.
نشكر له استجابته لهذه الدعوة وتجشمه العناء من أجل التقائه بأبنائه وإخوانه وتعليمهم وإرشادهم ونصحهم وتذكيرهم، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. ونشكر لكم حضوركم
هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.